بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث الموصول متفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بعنوان مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم للإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى، أو صحيح ابن خزيمة رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحيح ابن خزيمة، جماع أبواب الاستنجاء بالماء. قال: باب ذكر الثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن أبي ويس قال حدثني أبي عن شرحبيل بن سعد عن عويم بن سعد الأنصاري ثم العجلاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: إن الله قد أحسن عليكم الثناء في الطهور، وقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، حتى انقضت الآية. فقال لهم: ما هذا الطهور؟ قال: ما هذا الطهور؟ فقالوا: ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود، وكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط، فغسلنا كما غسلوا.
نعم، فدل هذا على الاستنجاء بالماء وعلى الثناء لمن يستنجي بالماء. فقال: باب ذكر ثناء الله على المتطهرين بالماء. فأفاد فائدتين: الفائدة الأولى الاستنجاء بالماء ومشروعية ذلك. الفائدة الثانية: الثناء على من استنجى بالماء. فدل هذا على أن الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجارة، ولو جمع بين الاستجمار والاستنجاء لكان حسنا، فيكون الاستجمار لإزالة استعمال الحجارة لإزالة الخارج من غير ممسة اليد، ويكون الاستنجاء بالماء لقطع الرائحة. نعم.
قال: باب ذكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علي قال حدثنا روح بن قاسم قال حدثنا عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجة أتيته بماء فيغتسل به. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر
فتغسل به.
قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن خالد ابن خداش الزهراني قال حدثنا سلم بن قتيبة عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب لحاجته ذهبت معه بعكاز وإداوة، فإذا خرج يمسح بالماء وتوضأ بالإداوة من الإداوة.
نعم، فهذا في استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء. نعم.
قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوارث ابن عبد الصمد العنبري قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة عن أبي معاذ رضي الله عنه قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته اتبعناه أنا وغلام آخر بإداوة من ماء. قال أبو بكر: أبو معاذ هذا هو عطاء ابن أبي ميمونة.
نعم.
قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وغيره فيستنجي بالماء.
نعم، كل هذا في ذكر استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم بالماء، ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. نعم.
قال: باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الله بن نمير قال وحدثنا عبدة ابن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا محمد بن بشر قالوا حدثنا زكريا وهو ابن أبي زائدة قال حدثنا مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر من الفطرة: قص الشارب واستنشاق الماء والسواك وإعفاء اللحية ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء وقص الأظافر وغسل البراجم. قال عبدة في حديثه:
غسل البراجم هي العقد والعقل التي تكون في ظهور الأصابع. نعم.
قال عبدة في حديثه: والعاشرة لا أدري ما هي إلا أن تكون المضمضة. وفي حديث وكيع قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء إذا نضحه بالماء نقص. ولم يذكر ابن رافع العاشرة لا بيقين ولا شك.
انتقاص الماء إذا نضحه بالماء نقص. ولم يذكر ابن رافع العاشرة لا بيقين ولا شك. فانظر إلى دقة تبويب ابن خزيمة رحمه الله تعالى، بعدما ذكر ثناء الله عز وجل على المتطهرين بالماء وذكر استنجاء النبي بهذا، قال: باب تسمية الاستنجاء بالماء فطرة. وإذا سمي الاستنجاء بالماء فطرة دل هذا علي يا أخواني، دل هذا على فضيلة الاستنجاء بالماء، فمن استنجى بالماء فقد وافق الفطر، وموافقة الفطرة أمر محمود، فيكون هذا وجها من أوجه تفضيل الاستنجاء بالماء. نعم.
قال: باب دلك اليد بالأرض وغسلهما بعد الفراغ من الاستنجاء بالماء. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبونا وابن عبد الله البجلي قال حدثني إبراهيم بن جرير عن أبيه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم دخل الغيطة فقضى حاجته.
الغيطة بالضاد والشجر إذا كثر والتف. نعم.
فقضى حاجته فأتاه جرير بإداوة من ماء فاستنجى بها، وقال ومسح بيده، قال ومسح يده بالتراب. قال: باب القول عند الخروج من المتوضأ.
نعم، هذا دليل على أن هذا هو الأفضل، أن الإنسان إذا استنجى دلك يده بالأرض حتى يقطع الرائحة. واليوم استعمال الصابون والمزيلات والمعطرات وكذا هذا حسن، إذا استعمله الإنسان هذا حسن، لأنه يقطع الرائحة من اليد، وهذا من كمال النظافة. نعم.
قال: باب القول عند الخروج من المتوضأ. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن أبي بكير قال حدثنا إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة عن أبيه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فسمعتها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الغائط قال: غفرانك. قال حدثنا محمد بن أسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بهذا.
نعم، هذا في الذكر الذي يقوله الإنسان إذا خرج من المتوضأ، يعني محل قضاء الحاجة. وإذا خرج الإنسان محل قضاء الحاجة فإنه يسن له أن يقول: غفرانك. نعم.
قال: جماع أبواب.
وإذا دخله قال: بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم.
قال: جماع أبواب ذكر الماء الذي لا ينجس والذي ينجس إذا خلطته نجاسة. باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص.
باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص. نعم.
قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي ومحمد بن يحيى القطعي قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا شعبة عن سماك عن أكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ فقالت امرأة من نسائه: يا رسول الله إني قد توضأت من هذا، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أيسه شيء. هذا حديث أحمد بن المقدام.
نعم.
قال: باب ذكر الخبر المفسر
ماذا يريد أن يقول ابن خزيمة؟ الماء لأن الجسر شيء بواب عليه بإيه؟ قال: باب ذكر خبر روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في نفي تنجيس الماء بلفظ مجمل غير مفسر بلفظ عام مراده خاص، يعني الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه ورثه، فلا تأخذ بهذا العموم الإطلاق وتقول ما لا ينجسه شيء مطلقا، لما هذا عام مراده مخصوص، يعني الماء لا ينجسه شيء إلا إذا خلطته نجاسة فغلبت على لونه وطعمه ورثه. نعم.
قال: باب ذكر الخبر المفسر لللفظة المجملة التي ذكرتها، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله الماء لا ينجسه شيء بعض المياه لا كلها، وإنما أراد الماء الذي هو القلتان فأكثر لا ما دون القلتين منه. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي وموسى بن عبد الرحمن المسروقي وأبو الأزهر حوثرة ابن محمد البصري قالوا حدثنا أبو أسامة قال حدثنا الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير أن عبد الله بن عمر أن عبد الله ابن عبد الله بن عمر حدثهم أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا حديث حوثرة. وقال موسى ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقال أيضا لم ينجسه شيء. وأما المخرمي فإنه حدثنا به مختصرا وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. ولم يذكر مسألة النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب.
نعم، هذا الحديث طبعا معلوم اختلاف العلماء في التصحيح والتضعيف، وعلى فرض صحته فإنه مخالف في مفهومه إذا كان دون القلتين لصريح الحديث الماء طهور طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، فيكون القلتان فأزيد يتفق هذا مع الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، ولا إشكال في القلتين فما زاد. أما الإشكال يقع في ما كان دون القلتين، فيقول إذا كان دون القلتين لم يحمل، إذا كان دون القلتين لم يحمل الخبث، معناه بالمفهوم إذا كان قرين القلتين فإنه يحمل الخبث، وهذا معارض ليه إن الماء طهور لا يجوز شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، فدل هذا على أن الماء بإطلاقه سواء بلغ القلتين أو لم يبلغ القلتين لا يحمل الخبث إلا إذا غلبت النجاسة على لونه وطعمه وريحه، هذا إذا قلنا بصحة الحديث. وأما إذا قلنا بأن الحديث فيه اضطراب لأنه مختلف في تقدير القلتين أو كذا، فإذا لا يصلح معارضا للحديث السابق الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم.
قال باب النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم بلفظ عام مراده خاص، وفيه دليل على أن قوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء لفظ عام مراده خاص على ما بينت قبله، أراد الماء الذي يكون قلتين فصاعدا. قال أخبرنا أبو طاهر
يعني فلحد. طبعا هذا صنيع بن خزيمة يدل على أنه صحح الحديث وبالتالي فرق بين القليل والكثير.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا
أيضا حتى حديث إذا كان ماء قلتين لم يحمل خبث ليس هذا أيضا بإطلاق. طيب فإذا غلبت النجاسة على لونه وطعمه وريحه فما حكمه ولو بلغ القلتين؟
قال أخبرنا عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله حدثه أن أبا السائب مولى هشام بن زهرة حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قال كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال يتناوله تناولا،
يعني يأخذ منه ويغسل بدنه ولا ينزل فيه. نعم.
قال باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي
وهذا الاستقذار وليس للنجاسة، وإلا فالمسلم طاهر ولا ينجس، المؤمن لا ينجس، وإنما هذا من باب تجنب القادورات حتى لا يفسده على غيره إذا أراد أن يستعمله، من باب التقدير لا من باب النجاسة. نعم.
قال باب النهي عن الوضوء من الماء الدائم الذي قد بيل فيه والنهي عن الشرب منه بذكر لفظ عام مراده خاص. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أنس بن عياض عن الحارث وهو ابن أبي ذباب عن عطاء بن ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه ميناء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب. قال باب الأمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء، لا على ما ادعى بعض أهل العلم أن الأمر بغسله أمر تعبد وأن الإناء طاهر، والوضوء والاغتسال بذلك الماء جائز وشرب ذلك الماء طلق مباح.
نعم، ويرد عليه ويقول بأن النبي إنما أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب تطهيرا للإناء، نعم، وليس الأمر تعبدي والإناء طاهر. نعم، وما ذهب إليه ابن خزيمة هنا والصحيح. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علي عن هشام بن حسان قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا إبراهيم بن صدقة قال وحدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور السليمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن مروان قال وحدثنا هشام بن حسان قال وحدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا محمد بن مروان عن هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسل 7 مرات الأولى منهن بالتراب. وقال الدورقي أولها بتراب، وقال القطعي أولها بالتراب.
فقوله هنا طهور إناء أحدكم فدل على أنه نجس، وليس فقط الأمر تعبدي ولا ينجس الإناء، فقول طهور فالطهارة لا تكون إلا من نجاسة.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء ابن العلاء قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا جميل بن الحسن قال حدثنا أبو همام يعني محمد بن مروان قال حدثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إذا شرب الكلب من الإناء فإن طهوره أن يغسل 7 مرات. فإن طهوره أن يغسل 7 مرات أولها بالتراب.
فاعتمد ابن خزيمة لفظة طهور ليدل على أن الأمر للنجاسة.
قال باب الأمر بإهراق الماء الذي ولغ فيه الكلب وغسل الإناء من ولوغ الكلب. وفيه دليل على نقض قول من زعم أن الماء طاهر والأمر بغسل الإناء تعبد، إذ غير جائز أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهراقة ماء طاهر غير نجس.
إذ غير جائز أن يأمر النبي بهراقة ماء طاهر غير نجس.
قال أخبرنا أبو طاهر قال
إذا كان الماء طاهرا غير نجس لأبقى النبي صلى الله عليه وسلم ماء لأهله.
قال أخبرنا أبو طاهر قال
كان هذا قول لا يصح، القول بأن الإناء ما ينجس هذا قول لا يصح.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إسماعيل بن الخليل قال حدثنا علي قال أخبرنا الأعمش عن أبي رزين وأبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله 7 مرات، وإذا انقطع شعس أحدكم فلا يمشي فيه حتى يصلحه. قال باب النهي عن غمس المستيقظ من النوم يده في الإناء قبل غسلها. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 3، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال هذا حديث عبد الجبار غير أنه قال عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية.
لا، وهذا يدل على أن الإناء يتنجس أو أن هذا أمر تعبدي، نزاع بين أهل العلم. والرجح أنه أمر تعبدي ولا ينجس الإناء بغمس اليد فيه، ولهذا فالصحيح كراهة ذلك لا تحريم. الاعتبار أن هذا العلة فيه النجاسة.
قال باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد بقوله فإنه لا يدري أين باتت يده منه، أي لأنه لا يدري أين أتت يده من جسده. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن الوليد بخبر غريب قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في إنائه أو في وضوئه حتى يغسلها، فإنه لا يدري أين أتت يده منه.
فلا شك أن السنة أن الإنسان يفعل هذا، وخلاف ذلك مكروه، لكن هل ينجس الماء أو لا ينجس؟ فنقول إذا لم يتحقق الإنسان نجاسة في يده فوضعها في الإناء بذلك فإنه لا ينجس الماء بذلك.
قال باب ذكر الدليل على أن الماء إذا خالطه فرس ما يؤكل لحمه فلم ينجس. قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد
لأن فرس ما يؤكل لحمه طاهر وبطرف الماء الماء بذلك وياب فلا ينجس.
قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عن سعيد عتبة نافع بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثنا من شأن ساعة العسرة، فقال عمر رضي الله عنه خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد، فنزلنا منزلا أصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع حتى أن كان الرجل ليذهب.
الله يعني شدة العطش مع النبي صلى الله عليه وسلم في وهو ذاهب إلى تبوك من شدة العطش، لأن الزمن كان زمان حر نعم شديد،
حتى أن كان الرجل يذهب أن الرجل ليذهب يلتمس الماء،
يذهب يلتمس الماء،
يذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع.
سبحان الله.
حتى أن الرجل ينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده.
سبحان الله. سبحان الله. ينحر بعيره فيعصر فرثه، لو الزبل هذا الذي يكون في بطنه، فيشربه. ومن أين يأتي بالماء؟ ينحر البعير فيأتي إلى الفرث هذا سبحان الله ويعصره حتى يحصل منه ماء. رضي الله عن الصحابة، رضي الله عن الصحابة. وهذا هو الشاهد من الحديث، فلو كان نجسا لما شرب. نعم نعم.
قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، إن الله قد عودك في الدعاء خيرا، فادع لنا. فقال: أتحب ذلك؟ قال: نعم. فرفع يديه فلم يرجعهما حتى قالت السماء، فأظلت ثم سكبت، فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها، جازت العسكر.
الله أكبر. يعني لهم فقط، لهم فقط. نعم.
قال أبو بكر: فلما كان ماء الفرث إذا عصر نجسا، فلو كان ماء الفرث إذا عصر نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعض بدنه، وهو غير واجد لماء طاهر يغسل موضع النجس منه. فأما شرب الماء النجس عند خوف التلف إن لم يشرب ذلك الماء فجائز إحياء النفس بشرب ماء النجس، إذ الله عز وجل قد أباح عند الاضطرار إحياء النفس بأكل الميتة والدم ولحم الخنزير إذا خيف التلف إن لم يأكل ذلك. الميتة والدم ولحم الخنزير نجس محرم على المستغني عنه، مباح للمضطر إليه لإحياء النفس بأكله، فكذلك جائز للمضطر إلى الماء النجس أن يحيي نفسه بشرب ماء النجس إذا خاف التلف على نفسه بترك شربه. أما أن يجعل ماء نجسا على بعض بدنه، والعلم محيط أنه إن لم يجعل ذلك الماء النجس على بدنه لم يخف التلف على نفسه، ولا كان في إمساس ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك، ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء، فهذا غير جائز ولا واسع لأحد فعله.
ما هو أكبر. شوف استدلال الدقيق، استدلال عجيب ودقيق، استدلال عجيب ودقيق. يعني هو يريد أن يقول مثلا لو قال لي قائل: طيب هم شربوا، إذا شربوا هذا فللاضطرار وليس للطهار، فالاضطرار وليس للطهار، وعند الاضطرار يجوز شرب النجس، فيكون الاضطرار فليس يدل هذا على الطهارة. هي الميتة إذا أكلها الإنسان عند الاضطرار دل على طهارة الميتة؟ لا، الميتة نجسة. سبحان الله. طيب فقال خذ الطهارة، ليس من الشرب فقد تقول في ذلك، ولكن من إيه؟ يقول: فلو كان ماء الفرث إذا عصر نجسا لم يجز للمرء أن يجعله على كبده فينجس بعد بدنه. وطبعا هذا ما فيه رفع اضطرار، لأنه إذا وضع هذا على الكبد فلم يدفع بذلك اضطراره وكبد، فكونه يضع هنا من باب التبرد، من باب التخفيف، هذا ليس اضطرارا ولا يدفع حاجة. فلو كان نجسا لما جاز أن ينجس بعض بدنه، ولو كان في امتداد ذلك الماء النجس بعض بدنه إحياء نفسه بذلك، ولا عنده ماء طاهر يغسل ما نجس من بدنه بذلك الماء، فهذا غير جائز ولا واسع لأحد فعله. فإذا هو أخذ الطهارة، طهارة هذا من إيه؟ من وجه آخر. ونقول ورد في ذلك الحديث المعروف في وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإبل للقوم الذين استووا المدينة أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. نعم. لكن هذا استدلال دقيق منه رحمه الله تعالى، لأنه قال هنا: فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فيشربه قد يقال هذا الاضطرار ولا يغير حكم النجاسة لو كان نجسا، أما أن يجعل ما بقي على كبده فما الداعي والحاجة لذلك ولا ترفع اضطرارا؟ شوف إخوانا دقة العلماء، ولهذا العلماء يحيرونك والله. والله لو الإنسان إخواني يقرأ 24 ساعة ما ينام أبدا، ما يشبع من كلام العلماء ولا يأتي على شيء منه، فأكثر معرفة به أكثرنا أخذا له واطلاعا عليه، لكن يبقى لآلئ ودرر في بطون هذه الكتب، من يستخرجها؟ سبحان الله سبحان الله. نعم، ولهذا صدق النبي يقول اثنان لا يشبعان، لا يشبع طالب علم وطالب مال. شوف المال حلو حاضرة، يتحط بقى في ايدك بقى كده الرزم والمش عارف ايه والشيكات والبورصات في لحظة. ها اللي بيلعب الميكر يخسر الليلة ويخسر غدا ويخسر بعد غد ويخسر كذا، حتى اذا كاد ان يضرب نفسه بحذائه او ان يضرب رأسه في جدار فانه يربح هذه الليلة. حتى اذا ربح هذه الليلة شعر بحلاوة المال فعاد يكرر، وهكذا أصحاب الميسر كده ما بيكسبش على طول ولا بيخسر على طول. فإذا خسر ليلة 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 يمني نفسه بالإيه؟ بالربح، حتى إذا ربح ذهب عنه ما كان قد مضى ويعود ويكرر وهكذا. فصاحب العلم ما يشبع أبدا، تأتيه الفائدة فتنشط ذهنه، ولهذا أنت إذا فهمت بابا فرحت، حتى إذا بالنوم ولا تريد طعاما ولا شرابا وتتغير نفسيتك وتتألق وتضحك وكذا لأنك فهمت هذا الباب، هذا معروف. نعم.
قال: باب الرخصة في الوضوء بسؤر الهرة، والدليل على أن خراطيم ما يأكل الميتة من السباع، ومما لا يجوز أكل لحمه من الدواب والطيور إذا مس الماء إذا ماس الماء الذي دون القلتين، ولا نجاسة مرئية بخراطيمها ومناقيرها، إن ذلك لا ينجس الماء، إذ العلم محيط أن الهرة تأكل الفأرة، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء بفضل سؤرها، فدلت سنته على أن خرطوم ما يأكل الميتة إذا ماس الماء الذي دون القلتين لم ينجس ذلك، ما خلى الكلب الذي قد حض النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بغسل الإناء من ولوغه سبعة، وخلى الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله.
الله سبحان الله. طيب، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمال الماء للهرة فشربت، وهي لا يؤكل لحمها وكذا، والهرة تأكل الفأرة والفأرة نجسة، فأخذ من هذا حكما، ليس صور الهرة أنا أخذ من هذا حكما، فقال دليل على أن خراطيم ما يأكل الميت من السباع ومما لا يجوز أكله لحمه من الدواب والطيور إذا ماس الماء ولو كان دون القلتين فإنه لا ينجس، لأن الإناء الذي أماله النبي كان دون القلتين ومع ذلك ما نجس، ومع ما تأكل النجاسات، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بإراقة الماء. سؤال يعني تعليل النبي وقد أشار أمال لها وعلل إنها ليست بنجس هي كبعض البيت، يعني الهرة، يعني النبي يعني أباح سؤرها، فدل هذا على أن الخراطيم ما يأكل النجاسات عموما إذا ولغت إناء ولو كانت دون القلتين فإنه لا ينجش الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أباح ذلك. نعم. إلا الكلب، يقول إلا الكلب، ثم قال والخنزير أشر من الكلب، وهنا لا نوافق على ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم ذلك لم ينص على الخنزير وإنما خص الكلب، فلا يصح القياس في هذا، فالأمر تعبدي. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال
أي وسيلة، يعني أي وسيلة، هو المقصود الشفتين خرطوم، أي وسيلة بيأخذ بها الميت، يعني الدليل على أن ما يمس به هذا الشيء الميتة ويأكل به الميتات فإنه إذا مس بهذه الوسيلة الشفتين ولا خرطوم ولا أي شيء، يعني إذا كان على حسب الحيوان أنه إذا وضعه في الماء وهو دون القلتين أنه لا يمس، فالمراد بالخرطوم الوسيلة. يعني نعم، لا سور الخنزير نجس ولكن الغسل سبعا هذا خاص بالكلب. لو أراد ابن خزيمة هنا في نجاسة فقط، نعم يقول وخال الخنزير الذي هو أنجس من الكلب أو مثله، لكن ليس نجاسة الخنزير قياسا على الكلب وإنما بالدليل الخاص فإنه رجس. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر
التسبيع هو الذي لا يقاس في الخنزير على الكلب، أما النجاسة هذه ثابتة من الخنزير أيضا. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس قال حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي جعفر الرازي قال حدثنا سليمان بن مسافع بن شيبة الحجبي قال سمعت منصور بن صفية بنت شيبة يحدث عن أمه صفية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس هي كبعض أهل البيت يعني الهرة.
نعم مع أن إيه مع أنها تأكل النجاسة مع أنها تأكل النجاسة فدل على أنها يعفى عن مثل هذا. نعم.
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن الحكم بن أبان قال حدثني أبي عن عكرمة قال كان أبو قتادة يتوضأ من الإناء والهرة تشرب منه. وقال عكرمة قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الهرة من متاع البيت. قال أخبرنا أبو طاهر
وقال العلماء على ذلك ما كان فيه العلة وهو أنه من الطوافين ما كان فيه العلة بعضهم خصوا بما يكون في حجم الهرة أو أقل وبعضهم قال ولو أكبر مثل الحمر وكذا فإنه يعفى عن سؤرها. نعم هذا بالنسبة للحكم يعني على حسب يراجع إما أن يكون مصيبا وإما أن يكون مخصيبا. نعم من جهة إيه؟ إيه نعم هو هنا أيضا قال محشي هنا قال في الحديث قال أيضا هو ضعيف. نعم تقول عندنا أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق يقيم عن أبو هريرة عند رقم كذا طريق يقيم عن أبو هريرة وابو الحديث كذا فجنا وصلت بشطر أول هذا حديث هو إسلام ضعيف يقول بعض إبراهيم من الحكم لا أظن عندك ضعف لمن هذا حديث الحكم حديث أبي قتادة من طريق إبراهيم بن الحكم ابن أبان يقولون في الحاشية محقق يقول إبراهيم بن الحكم أبان هذا ضعيف. حديث سليمان في الحديث السابق. نعم أيضا قال محشي هنا يسمى ضعيف لجهالة سليمان بن مسافة وقد عد هذا حديث المناكير العقيلي في الضعفاء. نعم
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن إسحاق بن عبد الله وهو ابن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءا فجاءت هرة تشرب معه فأصغى لها أبو قتادة الإناء حتى شربت. قالت كبشة فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي قالت فقلت نعم فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات.
نعم.
قال باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه وفيه ما دل على أن لا نجاسة في الأحياء وإن كان لا يجوز أكل لحمه إلا ما خص النبي صلى الله عليه وسلم به الكلب وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع إذ الذباب لا يؤكل وهو من الخبائث التي أعلم الله أن نبيه صلى الله عليه وسلم المصطفى يحرمها في قوله ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وقد أعلم صلى الله عليه وسلم أن سقوط الذباب في الإناء لا ينجس ما في الإناء من الطعام والشراب لأمره بغمس الذباب في الإناء إذا سقط فيه وإن كان الماء أقل من قلتين.
نعم أنه يستقذر لكن يقول ابن خزيمة رحمه الله تعالى أنه لا نجس في الأحياء وإن كان لا يجوز أكل لحمه إلا ما خص النبي به الكلب وكل ما يقع عليه اسم الكلب من السباع. يعني في هذا نظر لكن إلا الكلب الخنزير نعم أما كل ما يطلق عليه من السباع هذا فيه نظر فيقول إذ الذباب لا يؤكل ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغمسه فلو كان نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه. نعم
قال أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الخطاب زياد ابن يحيى الحساني قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كله ثم لينتزع فليغمسه كله ثم لينتزعه.
نعم. ودلت على أن سقوط ما لا نفس له سائلة أنه لا ينجس أيضا الماء مثل الذباب وما يقاس عليه. لا نفس له سائلة يعني لا دم له يتيم. نعم.
قال باب إباحة الوضوء بالماء المستعمل. والدليل على أن الماء إذا غسل به بعض أعضاء البدن أو
نخف